আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লামা তাসলিমান কাসীরান ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দু ফাল্লাহুম্মা আগফির লানা ওয়া লিশাইখিনা ওয়াল হাদিরিনা ওয়াল মুস্তামিঈনা ওয়া লিজামিঈল মুসলিমিন ক্বালা আল হাফিযু ইবনু জুজাই রাহিমাহুল্লাহু তাআলা ক্বাউলুহু তাআলা ওয়া মান ইয়াকতুল মুমিনান মুতাআম্মিদান ফাজাযাউহু জাহান্নাম খালিদান ফীহা আল আয়া الآية نزلت بسبب مقياس بن صبابة كان قد أخذ دية أخيه هشام المقتول خطأ ثم قتل رجلا من القوم الذين قتلوا أخاه وارتد مشركا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا السبب الذي أشار إليه، سبب النزول، سبب مقياس ابن صبابة، لا يصح، هذا مرسل عن عكرمة سعيد ابن جبير، فلا يثبت أن ذلك هو سبب النزول، والحكم في هذا واضح، ولا يحتاج معه إلى معرفة سبب النزول، كما هو معلوم أحيانا ينحل به الإشكال، أحيانا يتضح المعنى، وأحيانا يكون فيه منقبة وما إلى ذلك، لكن في مثل هذا لا يترتب عليه شيء من ذلك، والله أعلم. نعم،
أحسن. قال: والمتعمد عند الجمهور هو الذي يقصد القتل بحديدة أو حجر أو عصا أو غير ذلك، وهذه الآية معطلة على مذهب الأشعرية وغيرهم.
لا،
أحسن الله لكم، في جميع النسخ وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية.
نعم، أحسن هذا. نعم، هو هذا عدلها،
حسنا،
معضلة على مذهب الأشعرية.
حسنا. قال: وهذه الآية معضلة على مذهب الأشعرية وغيرهم ممن يقول لا يخلد عصاة المؤمنين في النار، واحتج بها المعتزلة وغيرهم ممن يقول بتخليد العصاة في النار لقوله خالدا فيها.
نعم، معضلة بمعنى أنها صرح فيها ب الخلود، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهم لا يقولون بخلود أصحاب الكبائر بما في ذلك القتل، وعلى هذه النسخة التي بين أيدينا محطلة على مذهب الأشعرية، بمعنى أنه غير معمول بظاهرها، لكن مثل هذا التعبير لا يليق أن يعبر عن آية بمثل هذا، فلا يوجد شيء في كلام الله معطل، فمعضلة هي العبارة التي لعلها هي كما في النسخ أو في بعض النسخ، ووجه ذلك ظاهر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهنا صرح بالخلود. تأولها الأشعرية بأربعة أوجه، لا حاجة لقول الأشعرية، لكن هنا يقابل قول المعتزلة بقول الأشاعرة، وهذا كأنه والله تعالى أعلم مشعر بأن مذهب هؤلاء من المتكلمين من الأشاعرة هو المذهب الذي كان منتشرا في عصره، وكأن المؤلف يرى أن هؤلاء أهل السنة، هو لا يطرد على مذهبهم ولكنه يختاره في بعض المواضع، وهنا قابله بمذهب المعتزلة الذين يقولون بأن الفاسق الملي بمنزلة بين المنزلتين، وأنه مخلد بالنار، فاتفقوا في الحكم مع الخوارج واختلفوا في التسمية، أولئك يقولون يكون كافرا عن الخوارج، والمعتزلة يقولون هو فاسق وفي منزلة بين المنزلتين بين المؤمن والكافر، وهذا غير صحيح، وكان اللائق أن يقال وأهل السنة يقولون، أو يقال وجمهور أهل السنة يقولون بأنه لا يخلد فيها خلودا مؤبدا، لأنه يوجد من أهل السنة من استثنى القتل وأجرى الآية على ظاهره. فاللائق أن يذكر مذهب أهل السنة ولا يذكر مذاهب أهل الكلام سواء كانوا من الأشعرية أو من غيرهم، ولكن عمت هذه المذاهب الكلامية حتى ظن من نشأ في تلك الأزمان أو النواحي أن هذا هو مذهب أهل السنة. اتفضل. نعم
أحسن الله صلى الله عليكم. على اعتماد تصحيح، على اعتماد سبب النزول، ألا يكون فيه حل لهذا الإشكال أنها نزلت فيه كافر فيكون خالدا؟
لا، بس ظاهرها العموم، لأن الشيخ يقول، سمعتم السؤال، ينحل الإشكال، هو لا ينحل الإشكال، لأن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. فالآية قال الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فمن هذه تفيد العموم ولم يقيد ذلك، وسبب النزول لا يقيده، لا يقيده، العبرة بعموم اللفظ والمعنى. تفضلنا.
أحسن الله عليك. قال: وتأولها الأشعرية بأربعة أوجه، أحدها أن قالوا إنها في الكافر إذا قتل مؤمنا، والثاني
نعم، وهذا لا دليل عليه أنها في الكافر إذا قتل مؤمنا، هذا لا دليل عليه، قال الله ومن يقتل مؤمنا، فهذا عام سواء صدر ذلك من كافر أو من مؤمن في ظاهر اللفظ. نعم.
والثاني قالوا معنى المتعمد هنا المستحل للقتل، وذلك يؤول إلى الكفر.
نعم، المستحل لا شك أن من استحل القتل فإنه يكون يعني يستحل قتل أهل الإيمان فيكون بذلك كافرا، لأن النصوص صريحة في تحريم ذلك، فهو مكذب بها. لكن أيضا ليس في الآية ما يدل على ذلك أنه المستحل، ولكن هذا تأويل من أجل الخروج من هذا الإشكال. نعم.
والثالث قالوا الخلود فيها ليس بمعنى الدوام الأبدي، وإنما هو عبارة عن طول المدة،
وهذا أقرب هذه الأجوبة، أن الخلود في كلام العرب يأتي بمعنيين، الأول هو البقاء الأبدي السرمدي، وهذا هو الغالب في القرآن، وذلك في وعيد الكفار، والمعنى الثاني هو البقاء المدة الطويلة، فالعرب تسميه خلودا، ومثل هذا لا يكون من قبيل التأويل، فهذا معنى صحيح معروف في كلام العرب. هذا بالإضافة إلى أمر آخر، وهو أن من أهل العلم من يجري مثل هذه النصوص، نصوص الوعيد، من غير تعرض لها، كالإمام أحمد رحمه الله، من أجل أن يبقى الزجر الذي سيقت من أجله، فلا يحصل استخفاف واستهانة من قبل الناس بمثل هذا، يعني هذه النصوص سيقت للزجر، فلا يتحقق هذا الزجر إذا حملت على محامل وتأويلات، فكأنه يقال لهذا الإنسان لا بأس عليك، ليس كما فهمت من ظاهر الآية، الأمر دون ذلك، فينتفي المقصود. لذلك كان بعض أهل العلم من أهل السنة يرون ترك التعرض لهذا، لكنه يحتاج إليه في مجلس العلم من أجل أن يفهم على وجهه، فلا يحكم بالخلود والبقاء الأبدي والسرمدي على أحد من أهل الإيمان إذا قارف ذنبا دون الإشراك، ويكون ذلك أيضا جمعا بين النصوص لئلا يفهم أنها متناقضة، فيحتاج إلى هذا في مثل هذا الموضع، وإلا فالأصل أن تبقى دون تعرض لها من أجل أن يحصل مقصود الشارع بزجر الناس. نعم، الله أعلم.
والرابع أنها منسوخة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم، لكن هذا فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، فالأصل خلاف النسخ. والثاني هو أن هذه الآية من قبيل الخبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والأخبار لا يتطرق إليها النسخ إلا إذا كانت تتضمن معنى الإنشاء، الأمر أو النهي. أما هذا فلا يتضمن معنى الإنشاء، فهو خبر محض، والأخبار لا يتطرق إليها النسخ لأن نسخ الأخبار تكذيب لها، خبر لا ينسخ. من الأجوبة القريبة أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: هذا جزاؤه إن جزاه، هذا جزاؤه إن جزاه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية، هذا جزاؤه إن جزاه. لكن الله أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، فهذا جزاؤه إن جزاه، وهو يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، لمن يشاء. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه سواء على قول ابن عباس بأنه لا توبة له، أو على قول الجمهور بأن له توبة، كما ذكرت لكم أن أهل السنة عامتهم يقولون بأن ذلك يدخل تحت المشيئة وأن القاتل له توبة. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى أنه لا توبة له. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: سواء على قول ابن عباس رضي الله عنهما أو على قول الجمهور فإنه لا يخلد في النار، وأن المراد المكث الطويل، المكث الطويل، والله أعلم. نعم، تفضل.
وأما المعتزلة فحملوها على ظاهرها ورأوا أنها ناسخة لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحتجوا على ذلك بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: نزلت الشديدة بعد الهينة.
هذا ثابت أيضا عن زيد رضي الله عنه: نزلت الشديدة بعد الهينة، لكن ليس معنى ذلك النسخ، ليس معنى ذلك النسخ، كما سبق أن النسخ لا يتطرق الأخبار. نعم.
وبقول ابن عباس رضي الله عنهما: الشرك والقتل من مات عليهما خلد.
نعم، على كل حال ليس بهذا اللفظ المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابن جرير وغيره، هو ثابت عنه، معروف في الصحيحين وغيرهما، لكن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، فقد جاء في الصحيح عن سعيد ابن جبير رحمه الله قال: اختلف فيها أهل الكوفة، هذه الآية، فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا هي آخر ما نزل وما نسخها شيء، وما نسخها شيء، هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وهذا صحيح أنه ما نسخها شيء، ما نسخها شيء، وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ليس بناسخ لها. والسلف على كل حال أيضا قد يطلقون النسخ ويريدون به ما يعرض للنص من تخصيص للعموم وتقييد للإطلاق وبيان للمجمل، هذه ثلاثة، هذا بالإضافة إلى المعنى المشهور عند المتأخرين للنسخ وهو أحد معانيه، وهو الرفع، الرفع. فهذه ما نسخها شيء بمعنى أنها لم ترفع، ولكن يجمع بين النصوص فهذه مع قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تدل على أنه تحت المشيئة، وأنه لا يخلد في النار أحد من أهل الإيمان كما دلت عليه النصوص المعروفة، نصوص الشفاعة وغير ذلك. نعم.
وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا.
نعم، هذا الحديث أخرجه بعض أصحاب السنن وهو ثابت، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. وعسى هذه هنا تفيد الترجي، عسى هذه تفيد الترجي، ليست هذه التي جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره عسى من الله واجبة، هذه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. فهذا كله على كل حال يدل على الزجر والتخويف من الإقدام على مثل هذا. نعم.
وتقتضي الآية وهذه الآثار أن للقتل حكما يخصه من بين سائر المعاصي.
يعني الآن تقتضي هذه المؤلف الآن يختار أن القتل مستثنى بأنه لا توبة لصاحبه وأن صاحبه يخلد في النار، وهذا خلاف قول عامة أهل السنة والجماعة، بل القتل وغيره داخل تحت المشيئة، لكن ورد فيه التشديد والتغليظ، فإما أن يقال بأن ذلك جاء على سبيل التغليظ فلا يتعرض لمثل هذه النصوص من أجل الزجر كما سبق، أو يقال بأن هذا يقصد به البقاء المدة الطويلة، أو يقال هذا جزاؤه إن جازاه، هذا جزاؤه إن جازاه. نعم.
أحسن. واختلف الناس في القاتل عمدا إذا تاب هل تقبل توبته أم لا.
نعم. توبة القاتل كما سبق قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ووافقه على هذا جماعة من الصحابة فمن بعدهم كأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي سلمة ابن عبد الرحمن وعبيد ابن عمير والحسن قتادة والضحاك إلى أنه لا توبة له. لكن هناك فرق بين القول بأنه لا توبة له والقول بخلوده في النار، هناك فرق لا ملازمة بين الأمرين. تحدثت عن هذا الجانب بحديث مفصل في الكلام على الأعمال القلبية في الكلام على التوبة، يعني الحق الذي يكون للمقتول الذي أزهقت نفسه ظلما وعدوانا، هذا حينما يقتص من القاتل أو يقبل بالدية المقتول لم يستوفي حقه، واضح؟ المقتول لم يستوفي حقه ولم ينتفع بهذه الدية ولم ينتفع بقتل هذا القاتل، فيبقى حقه. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن الله تبارك وتعالى يرضيه يوم القيامة إذا تاب توبة نصوحة عن القاتل، فيرضي المقتول بالعطاء والثواب ورفع الدرجات لأن هذا الجاني قد تاب، فيرون أن توبته تصح فيما بينه وبين الله، لكن يخشى عليه. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في من ابتلي بمثل هذا، يعني قتل إنسانا عمدا ثم عفى أولياء المقتول أو قبلوا بالدية حتى لو اقتص منه، شيخ الإسلام يرى أنه لابد من أن يكثر من الحسنات ويجتهد فيها لأن هذا المقتول قد يقتص منه بالأخذ من حسناته، يقال له خذ من حسنات هذا الذي قتلك، فيحتاج إلى إكثار كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهؤلاء من السلف كما سمعتم يقولون لا توبة له، لا توبة له، بمعنى أنه لم يستوفي، بأن المقتول لم يستوفي حقه فبقي حق المقتول، فالتوبة لا تنفعه في هذا الشأن. فالحقوق هناك حق لله عز وجل وحق للمخلوق، فهذا المخلوق لم يستوفي حقه. والنصوص عامة في التوبة، وأن الله يقبل التوبة عن عباده، وأعظم الجنايات الشرك، والله يقبل التوبة منه، فالقتل لا شك أنه دون الشرك، وعليه فالتوبة تصح من القاتل ومن غيره، تصح التوبة من الجميع بلا استثناء. ولكن كما سبق يشكل على مسألة القاتل هو حق المخلوق، حق المقتول أين يذهب؟ بعض أهل العلم يرون أن القصاص أنه يكون سببا لتطهير القاتل أخذا من ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن من أصاب من هذه يعني القاذورات فأقيم عليه الحد فذلك كفارة له، يكون تطهيرا له. لكن هذا في سائر الذنوب من الكبائر التي توجب الحد بلا إشكال، كالزنا والسرقة وشرب الخمر، ولكن في مسألة القتل الذي يشكل على هذا هو حق المخلوق، وحق المخلوق الأصل فيه المشاحة، فهناك حق للخالق التوبة تجبه، ويبقى حق المخلوق. ولهذا قال من قال من أهل العلم كشيخ الإسلام بأن الله قد يرضيه إذا صحت توبة القاتل، فيعطيه من الحسنات، يعطيه من الدرجات، يعطيه حتى يرضى، لكن على القاتل أن يحتاط فيكثر من الحسنات، لأن هذا قد ينتثل هذه الحسنات، والله المستعان. نعم تفضل.
قال: وكذلك حكى ابن رشد الخلاف في القاتل إذا اقتص منه، هل يسقط عنه العقاب في الآخرة أم لا؟ والصحيح أنه يسقط عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة.
نعم،
وبذلك
نعم وبذلك قال جمهور العلماء، والحديث المخرج في الصحيحين لكن لفظه: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فعوقب به في الدنيا فذلك كفارة له، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا. ففهم منها طوائف من أهل العلم أن ذلك يشمل القتل، يشمل القتل، فذلك كفارة له. والذين يقولون يشكل على هذا حق المخلوق يقولون ذلك كفارة له في حق الله عز وجل، وهذا بلا شك حق الله، التوبة تكفي في هذا. لكن حق المخلوق، إنسان سرق من آخر ثم تاب، فهنا في الشروط المعروفة في التوبة يقال لابد أن يرد المظلمة، غصب أرضا ونحو ذلك يقال لابد من رد المظلمة. طيب والقاتل ذهبت نفسه، كيف السبيل إلى رد النفس؟ لا سبيل إلى ذلك، فكيف يتوب؟ فالمقصود أن التوبة النصوص الواردة فيها عامة ولا يستثنى من ذلك شيء، لكن هو على خطر وعليه أن يحتاط لنفسه، وقبل ذلك أن يتحرز من القتل، ليس بالشيء السهل، والله المستعان. نعم.
قال: وبذلك قال جمهور العلماء: قوله تعالى ضربتم في سبيل الله أي سافرتم في الجهاد، فتبينوا
بأي اعتبار ضربتم في سبيل الله، أن سبيل الله إذا أطلق في القرآن فالغالب المقصود به الجهاد، ضربتم في سبيل الله فتبينوا. نعم.
قوله تعالى فتبينوا من البيان، وقرئ بالثاء المثلثة.
من فتبينوا من التبين بمعنى التأني والنظر والكشف عنه حتى يتضح حاله، يعني لا يستعجل بقتله دون أن يتبين حاله. نعم.
وقرئ بالثاء المثلثة من الثبات.
نعم. أتثبته. فهذه قراءة حمزة والكسائي، فتثبتوا. قراءة الجمهور فتبينوا. فالتبين هنا المقصود به الاستكشاف، ومقتضى ذلك التأني. فتثبتوا، تثبت بمعنى أيضا التريث وعدم الاستعجال والنظر والكشف عنه حتى يتضح. نعم.
والتفعل فيها بمعنى الاستفعال، أي أطلبوا بيان الأمر وثبوته.
يعني هذا خلاف العجلة، تثبت. جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا كذلك فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، هذا يقتضي ترك العجلة. نعم. تفضل.
قوله تعالى: ألقى إليكم السلم بغير ألف، أي انقاد وألقى بيده، وقرئ السلام بمعنى التحية.
نعم. بمعنى التحية. القراءة ألقى إليكم السلم، هذه قراءة نافع التي جرى عليها المؤلف، وكذلك قراءة ابن عامر وحمزة السلم، خلاف قراءة الجمهور. يقول: أي انقاد وألقى بيده، يعني من الاستسلام لمن ألقى إليكم السلم، يعني استسلم. وقرئ السلام بمعنى التحية، يعني ألقى السلام إليهم. مثل هذا لا ينبغي أن يبادر بالقتل بحجة أنه إنما ألقى السلام تقية من أجل أن يحرز دمه وماله. نعم. تفضل.
ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القاتل محلم بن جثامة، والمقتول عامر بن الأضبط.
هنا يقول: نزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم، نزلت في سرية، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان رجل في غنيمة، رجل في غنيمة له، فلحقه المسلمون فقال: السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله هذه الآية: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. وهنا يقول: فحمل عليه أحدهم فقتله. جاء عن عبد الله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم، فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم ابن جثامة ابن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر ابن الأضبط الأشجعي على قعود له، معه متيع ووطب يعني سقاء من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم ابن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه، يعني عداوة سابقة، وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله. فهذا صريح في سبب النزول، وهي رواية صحيحة. فأثر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها في الرجل الذي كان له غنيمة فقتلوه، وهنا حديث عبد الله بن أبي حدرد بخصوص هذا الذي قتله محلم ابن جثامة وهو عامر ابن الأضبط الأشجعي. يحتمل أن يكون الرجل واحدا وإن اختلفت التفاصيل في خبره، يعني معه غنيمة أو معه جمل ومعه متيع وسقاء، قد يكون معه غنم ولم يذكر، لكن كان يركب هذا الجمل ومعه هذا السقاء ويصحبه غنيمة أو يسوق غنيمة، قد يكون واحدا وقد تكون الواقعة مختلفة. فإن كان الزمان متقاربا فتكون الآية نزلت بعد الواقعتين، وإن كان الزمان متباعدا تكون الآية نزلت مرتين، والعلم عند الله عز وجل. وفي مثل هذا عبرة، يعني في هذه الرواية هذا رجل سلم يقول فأمسكنا عنه، حمل عليه محلم ابن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه. فهذا يدل على أن الجهاد لا يخلو من وقوع مثل هذه الأمور والتجاوزات، لا يخلو، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه يقع مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما وقع لأسامة بن زيد رضي الله عنه، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكان يعتقد أنه قال ذلك تقية اتقاء للقتل، فهذا لا يخلو. لكن أين المشكلة؟ المشكلة حينما يكون هذا هو الأصل وهذا هو المنهج المتبع الذي يقال إنه دين الله عز وجل، قتل المسلمين والتقرب إلى الله بهذا، فهذا دين الخوارج. هذا الفرق، يعني قد يقع في الجهاد، وذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله، جهاد يقع فيه مثل هذه الأمور ويصعب ضبط مثل هذه القضايا والتجاوزات، تقع في كل زمان أن يعمد أحد الأفراد أو نحو ذلك لقتل من لا يستحق القتل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة وقال ما كان لمثل هذه أن تقاتل، كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أن يكون هذا هو الدين، قتل المسلمين بحجج أنهم مرتدون أو أنهم في المستقبل مشروع لكذا، في المستقبل لم يحدث بعد، فيستحل قتلهم ويتقرب به إلى الله، فهذا لا يعرف عن طائفة من الطوائف إلا الخوارج. وكما ذكرت لكم في بعض المناسبات من أن ما يقال من أن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، هذا ليس محل اتفاق عند الخوارج، فهم لهم تفاصيل في هذا، وبعضهم يكفر حتى في الصغائر، فهم أصحاب أهواء لا يضبطهم ضابط ولا يدورون على أصل واحد بكل شيء، وإنما هم طوائف يختلفون على أدنى الأشياء. وأحسن ما يقال عنهم أنهم طوائف فوضوية يختلفون كثيرا ويكفرون من خالفهم، يكفرون من خالفهم. وأما هكذا قول بإطلاق بأن الخوارج يكفرون صاحب الكبيرة، فهذا ليس على إطلاق، ليس كل الخوارج يقول بهذا. وذكرت من أقوالهم في الكلام على العبر من التاريخ، ذكرت من أقوالهم أشياء ومن مذاهبهم ما يدل على خلاف هذا المعنى السائد، وهذا مذكور في كتب الملل والنحل فرق الذين يذكرون مذهب الخوارج، يذكرون عن بعضهم مثل هذا، بل بعضهم ينص على الأصول التي يقررها لأتباعه ويذكر التشديد فيها، ومنها قتل المسلمين. لكن المشكلة ليست في هذا، المشكلة أن من هم المسلمون عنده، مسلمون هم طائفته وبقية الناس من أهل الإسلام، هؤلاء كفار تحل دماؤهم وأموالهم. ولذلك الكلام الذي يردده الخطباء في مثل هذه النصوص، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذه لا تجدي مع هؤلاء، لأنهم يقولون نحن لا نقتل أهل الإيمان، نحن نقتل الكفار. فهذا تحتاج أن تبين له أن هؤلاء ليسوا بكفار أصلا قبل أن تسوق له النصوص في وعيد من قتل مؤمنا هو يتقرب إلى الله بهذا القتل. لا إله إلا الله. نعم.
وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك.
على كل حال، ولا فائدة من تحديد الاسم. وقد جاء على كل حال في رواية أخرى غير ما ذكر، لكن يكفي أن يعرف إجمالا سبب النزول. وأما اسم من وقع منه ذلك أو وقع عليه، فهذا لا يترتب عليه هنا فائدة، لا يترتب عليه فائدة، والله أعلم.
نعم. قوله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم.
لا، ليس الغنيمة،
الغنيمة
على السبب. نعم نعم. تبتغون عرض الحياة الدنيا، على هذا يعني الغنيمة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو المال، العرض، عرض الدنيا، الغنيمة أو المال. ويطلق العرض على المتاع والحطام. لهذا هنا لماذا قلنا الغنيمة وليست الغنيمة؟ قال وكان الرجل المقتول غنم، إذن هي الغنيمة. نعم.
قوله تعالى فعند الله مغانم كثيرة، وعد وتزهيد في غنيمة من أو غنيمة من أظهر الإسلام.
نعم.
قوله تعالى كذلك كنتم من قبل، قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام، وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه.
نعم. هذا المعنى الثاني، أنكم كنتم تخفون ذلك، جاء عن سعيد بن جبير، واختاره ابن جرير وابن كثير، أن المعنى كذلك كنتم من قبل يعني تخفون إسلامكم خوفا من المشركين. فقد يكون في هؤلاء من يخفي إسلامه، فإذا لقي أهل الإيمان سلم عليهم أو قال لا إله إلا الله مظهرا إيمانه لهم الذي يخفيه عن قومه. كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. فهذان معنيان، الأول كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام، كنتم كفارا فهداكم الله، لكن أيهما أليق بالسياق؟ الثاني، كذلك كنتم من قبل، يعني كنتم كفارا فهداكم للإسلام، ما علاقته بهنا نهي عن قتل من أظهر الإسلام، إنما كنتم تخفون إسلامكم خوفا من قومكم. نعم تفضل.
قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، الآية معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون.
نعم، تفضيل المجاهد على من لم يجاهد، والآية صريحة، صريحة في هذا. هنا رواية في هذا الباب، حديث المشهور قوله عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. فهذا صريح في بيان هذا التفاضل. نعم.
قوله تعالى غير أولي الضرر، لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله هل من رخصة فإني ضرير البصر، فنزل غير أولي الضرر.
في سبب نزولها هذا الاحتراز ما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت مروان ابن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها، يعني يمليها، وهو يملها علي، فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان رجلا أعمى، فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، يعني لما نزل الوحي كان ذلك شديدا وثقيلا. يقول ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. هذا مخرج في الصحيح، مخرج في الصحيح. وفي رواية عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي فلانا، فجاءه ومعه الدوات واللوح أو الكتف يعني ليكتب، فقال اكتب لا يستوي القاعدون، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيله. فهذا سبب النزول، يعني من به علة تمنعه من الجهاد، فقد يبلغ منازل المجاهدين إذا كان له في ذلك نية، إذا كان له في ذلك نية. وبالمناسبة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورد عنه أنه نسختها التي بعدها، يعني غير أولي الضرر، وهذا صريح بأنهم يقصدون بالنسخ ما يعرض للنص من تقييد أو بيان للمجمل أو تخصيص للعام ونحو ذلك، لأن هذا ليس من قبيل الرفع قطعا. يقول وقرئ غير بالحركات الثلاث، قرئ بالحركات الثلاث، حركات الثلاث قراءة نافع التي جرى عليها المؤلف بن عامر الكسائي غير أولي الضرر، والقراءة الأخرى قراءة الجمهور بالضم غير أولي الضرر، وأما بالكسر غير أولي الضرر فليست من القراءات المتواترة، ليست متواترة. يقول بالحركات الثلاث. نعم.
قال وقرئ غير بالحركات الثلاث، بالرفع صفة للقاعدين، وفي النسخ الخطية فالرفع صفة للقاعدين،
صفة أو بدل، يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، فيكون صفة للقاعدين أو بدلا منه، وبالنصب على الاستثناء.
قال وبالنصب على الاستثناء، وفي النسخ
الاستثناء من القاعدين، لا يستوي القاعدون لأنهم المحدث عنهم فيكون استثناء منه،
وفي النسخ الخطية والنصب على الاستثناء
أو الحال، والنصب وبالنصب كل هذا لا إشكال فيه، على أو الحال أيضا من القاعدين، حال من القاعدين حال منه، وجاز وقوع غير حالا وإن كانت مضافة لأنها نكرة لا تتعرف بالإضافة، غير هي ملازمة للإضافة لكنها لا تتعرف بها، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم.
وبالخفض صفة للمؤمنين.
إيه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. تفضل.
قوله تعالى درجة قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر والدرجات على القاعدين بغير عذر، وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد الدرجة.
الدرجة هنا الله عز وجل يقول فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فهذا تفضيل للمجاهدين على القاعدين، واستثني من القاعدين من ذكر أولي الضرر. أولو الضرر فهؤلاء مستثنون، فهم يبلغون للعذر إذا كانت لهم نية، يعني يتمنون الجهاد ولكنهم يعجزون عنه. هنا يقول من أهل العذر والدرجات على القاعدين بغير عذر. الآية في المجاهدين وليست في القاعدين، لكن القاعدين استثناهم الله عز وجل فيلحقون بالمجاهدين بخلاف من قعد بلا عذر. يقول وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد الدرجة، يعني في قوله تبارك وتعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، هنا الدرجة مع قوله وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات، يعني كأنه أو أن بعضهم يقول كأنه هو الذي جرى عليه أو قال قيل هي تفضيل القاعدين، يعني أن الأولى الدرجة هي بين القاعدين لعذر والقاعدين لغير عذر، والدرجات بين المجاهدين والقاعدين، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن ذلك واحد، فالدرجة جنس تشمل القليل والكثير، وذكر بعده الدرجات فكأنه تأكيد وتفسير له، فهذه الدرجات بين المجاهدين والقاعدين من غير أهل الأعذار. نعم، ولا يقال بأن الله عز وجل يقول فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، فكيف يقال هذا التفضيل للقاعدين لعذر على القاعدين لغير عذر؟ فالله يذكر المجاهدين، فكل ذلك واحد، أعني أنه في المجاهدين، في المجاهدين، فالدرجة مفسرة بالدرجات، والحديث بين هذا 100 درجة للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. نعم تفضل.
أحسن الله لكم. ألا يقال أن التفضيل في كلمة درجة بين المجاهدين والقاعدين من ذوي الأعذار؟
نعم تفضل.
أن التفضيل بين المجاهدين والقاعدين من ذوي الأعذار درجة، وبين المجاهدين والقاعدين من غير ذوي الأعذار درجات.
هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. تأمل الآية، يقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين، لاحظوا أنه يتحدث عن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين، فأل هنا للعهد الذكري مذكور قبله، نعم، بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فهنا على القاعدين مذكورين في قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين، لا يستوي القاعدون، فهنا نفي الاستواء بين المجاهدين والقاعدين، ومن هنا قال ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه من ذوي الأعذار، فجاء هذا الاحتراز غير وللضرر. فالآية في أولها وآخرها ووسطها هو في المفاضلة بين المجاهدين والقاعدين، فلا يقال إن ذلك في خصوص القاعدين لعذر، لأن لمجرد أنه ذكرت الدرجة مفردة، فالدرجة جنس فتشمل القليل والكثير، وجاءت مفسرة مؤكدة بعد ذلك درجات منه، والله أعلم.
أحسن. قوله تعالى أجرى منصوب على الحال من درجات، أو المصدرية وفي النسخ
هكذا عندكم في النسخ
في النسخ
أو على المصدرية من معنى فضل
أو على المصدرية من معنى فضل
لا أشكال ما يتغير المعنى بهذا الاعتبار ولكن القول بأن أجرا منصوب على الحال من درجات هكذا كيف أو المصدرية نعم من معنى فضل من معنى فضل يعني أنه يكون مصدرا من غير لفظه نعم تفضل
وانتصب درجات على البدل من الأجر أو بفعل مضمر وانتصب
نعم. فعل المضمر يعني لربما أيضا يعني كان ذلك هنا على البدل من الأجر أو بفعل مضمر درجات يعني هنا نصبه كما هو معلوم يكون بالكسرة فإذا قيل بأنه منصوب نعم يكون على البدل أجرا عظيمة درجات باعتبار أنها تفسير لهذا الأجر أو بدل منه أو بفعل مضمر يعني مثلا أعطى درجات أو نحو ذلك ويمكن أن يكون ذلك على الجر ذوي درجات منه لكن فيه بعد والله أعلم أو في درجات منه وهذا أيضا لا يخلو من بعد والله أعلم فهي منصوبة والله أعلم لأنه حتى الذي عطف عليها المغفرة جاء منصوبا نعم
وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعل وفي النسخ الخطية بإضمار فعلهما أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة
نعم غفر لهم ورحمهم
إن
بإضمار فعل منهما ها؟ كذا
بإضمار فعلهما
فعلهما
نعم
لا فعلهما أحسن ها فعلها عندكما فعلهما أوضح نعم
أحسن الله قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا منهم قيس بن الفاكه والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف ويحتمل
نعم نعم جاء في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم هذا سبب النزول يكونون في صف المشركين يكثرون السواد فيقتلون في صفهم نعم
ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعا وانتصب ظالمي
نعم واضح هذا ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعا يعني إن الذين توفاهم الملائكة يعني توفاهم الملائكة في الماضي تقول توفاه الله واضح توفاهم الملائكة فيما مضى وإذا كان مضارعا توفاهم بمعنى تتوفاهم الملائكة والآية تحتمل هذا والمتبادر توفاهم أنها مضارع توفاهم أي تتوفاهم وليست توفاهم الملائكة في الماضي نعم
وانتصب ظالمي على الحال
نعم نعم يعني حال كونهم بهذه المثابة ظالمي أنفسهم نعم
قوله تعالى قالوا فيما كنتم أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به الملائكة أي لا نقدر على الهجرة وفي النسخ الخطية أي لم نقدر على الهجرة وكان اعتذارا بالباطل قالوا ألم تكن أرض الله واسعة رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم قوله تعالى
طبعا هذا في من كما سيأتي في الاستثناء في من كان يستطيع الهجرة. نعم.
قوله تعالى إلا المستضعفين أي الذين كان استضعافهم حقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأبي وأمي ممن عنى الله بهذه الآية.
قوله كنت أنا وأبي وأمي الحديث ثابت معروف، لكنه هذا الأثر ثابت لكن من غير ذكر الأب. كنت أنا وأمي من المستضعفين، كنت أنا وأمي ممن عنى الله بهذه الآية. طيب إذا أحد عنده سؤال تفضل. أنه ماذا؟ مع النصوص الأخرى التي تدل على أنه لا يبقى في النار أحد من أهل لا إله إلا الله، من أهل الإيمان والتوحيد الصحيح، كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان وحبة خردل، فهذا الذي يفهم منه الله أعلم. نعم. طيب اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.